الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يتساءل البعض ما حكم غيبة ولي الأمر إن ظهر منه خلل في دين الله ومخالفة مع كونه مسلم، وهل يدخل هذا في حديث لا غيبة لفاسق وليس بحديث ولكن مقولة لبعض سلفنا أنه لا غيبة لفاسق؟ والجواب عن هذا أن الغيرة تنقسم إلى قسمين: غيرة يحبها الله، وغيرة يبغضها الله. فالغيرة في دين الله التي تؤول بصاحبها لفعل المنكر كالظلم وسوء الظن والخروج على ولي الأمر باللسان وغيبته وسبه، فأن هذه الغيبة يبغضها الله سبحانه وتعالى، هذه الغيبة يبغضها الله سبحانه وتعالى الغيرة. أما الغيرة التي يحبها الله فهي التي تحمل على الشرف والعفاف والفضائل، وأما غيبة السلطان يظهر منه خلل فحرام ولا يجوز، ولا يقال أليس قيل لا غيبة لفاسق، لأن هذا الحديث الذي يدل على هذه المسألة وهو الذي خرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدخلوه أخو، بئس أخو العشيرة. فلما دخل انبسط إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة بعدما خرج: لما استأذن قلت ما قلت ثم انبسطت إليه، قال: متى عهدتيني يا عائشة فاحشا؟ إن شر الناس عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. الشاهد قال: أدخلوه بئس أخو العشيرة. فقيل هنا هذا يدل أنه لا غيبة لفاسق، واستثني ولي الأمر من ذلك لما تؤول غيبته من المفاسد والمنكرات التي هي أرجح من أو أعظم من المنكر الذي يفعله والخلل الذي يدعى أنه يقوم به. وذلك أن الخروج باللسان من سب السلطان وذكر مثالبه يؤول إلى الخروج بالسنان، والخروج بالسنان طريق إلى قتل الناس وذهاب الأموال. والنبي صلى الله عليه وسلم نصح أمته فقال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والشريعة حرمت مقصد كسفك الدم، حرمت جميع الوسائل إليه. ففي عهد عثمان لما بدأوا يسبونه ويذكرون مثالبه في زعمهم ويقولون يقرب بني عمومته وإيش يقرب بني عمومته ويترك الناس بلا وظائف، يعني كما يقول البعض في بعض ولاة الأمر ضيعوا البلد وضيعوا إلى آخره. فحينئذ شحذ الناس الهمة للخروج عليه حتى قتلوه مع كون يقرأ قرآن وصائم، وقال النبي فيه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وقرأ القرآن في ركعة واحدة. كل هذه الفضائل، وجهز جيش العشرة وخليفة راشد. فهذا يدل على أن النميمة باللسان تعمل عمل السحر في الأبدان، حيث أن ابن عبد البر أو غيره قال: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. وكذلك لما تكلموا على علي بألسنتهم وقالوا حكم آراء الرجال، خرجوا عليه في النهروان بقتال عظيم، فحينئذ خالفوا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. فإذا قال قائل: ما الدليل الذي يستثني السلطان؟ قلنا له ما رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن الغنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليسر إليه، فإن قبل منه ذاك وإلا قد أدى الذي عليه. فإذا جمعت هذا الحديث مع حديث أدخلوه بإسحاق والعشيرة، تبين لك الفرق بين غيبة إنسان في المجلس للتحذير منه، كان تقول: جاري هذا الله يهديه لا يصلي الفجر حتى لا يقتدي الناس به فلا يصلي الفجر، فهذا مشروع للتحذير. أما السلطان فبأمر رسول واحد القدير لا يشرع التحذير من أفعاله ومنه علانية، لأن هذا مفسدته متعدية وليست قاصرة على الشخص، فإنها تؤول للدماء، فالشريعة حرمت القتل وسفك الدماء وذهاب الأموال، وحرمت كل وسيلة إليها. ولذلك عبد الله بن عكيم يروى أنه قال: وددت أن لا يكون لي أمر من دم عثمان وندم. فقال: كيف أنت ما قاتلت معهم؟ قال: كنت في المجالس أذكر بعض مثالبه آل الأمر للخروج عليه وقتله. و أسامة بن زيد كما في صحيح البخاري قيل له: ألا تنصح لعثمان؟ قال: أفرأيتم إن أردت أن أنصحه علانية لا أفتح باب شر أكون أول من فتحه أنا. فدل على أن الذي ينصح علانية في تويتر أو في المجالس ويسب السلطان ويذكر مثالبه أنه مبتدع، لأنه قال أفتح باب ما كان مفتوح. من المعلوم أن البدعة اختراع شيء لم يكن في عهد الصحابة الأول، فإذا خاف من الاختراع والمبتدع فاعل لكبيرة. ثم أن الذي يدعي على السلطان أنه يصنع الذرائع التي تؤول إلى الفواحش، أو كما يذكر: إن جريمة سفك الدم بالخروج عليه أشد من جريمة الفواحش، رأى النبي الكعبة في سنة بماجة فقال صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك أو ما أعظم حرمتك ولدم المسلم أن يسفك أو يذهب ماله أعظم حرمة منك. فالوسيلة للقتل بالغيبة السلطان أشد من الوسيلة للوقوع في محرمات الفواحش ونحو ذلك. قال ابن تيمية: ما خرج قوم، يعني بلسانهم وسنانهم، على ولي أمر إلا كان المنكر الذي ولدوه من سفك الدم وضياع الأمر أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه. وقال ابن تيمية: جاء في بعض الكتب الإلهية: يا عبادي، قول الرب البرية: لا يشغلنكم سب ملوككم عن التوبة والإنابة لي، فإني بذنوبكم سلطتهم عليكم. وجاءوا يشتكون إلى أنس ظلم الحجاج كما في صحيح البخاري، فقال لهم: اصبروا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يأتيكم من عامل إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم. ما قال اخرجوا. وأمر الله موسى أن يذهب لفرعون مع أنه يقول: أنا ربكم الأعلى. وكان يمكن أن يؤمر إلى بني إسرائيل، يذهب لبني إسرائيل يحرشهم على فرعون لأنه كان يظلمهم، مع ذلك قال: اذهب إلى فرعون. فهذا منهج الأنبياء، نصيحة ولاة الأمر في السر. وإبراهيم لما كلم النمرود كلمه بينه وبينه قال: إن ربي يحيي ويميت. ولم يذهب الأنبياء إلى الناس ويحرشهم على ملوكهم وتكون الفتن فتضيع الدعوة ويضيع أمر الدين والدنيا. قال ابن تيمية رحمه الله: 60 سنة مع ولي أمر غشوم ظلوم خير من ليلة واحدة لا ولي أمر فيها. قال مبارك وغيره: غيبة العلماء فيها ذهاب للدين، لأن إذا اغتاب العالم حق وحقد عليه الناس لا يستفتوه ولا يسمعون دروسه فيذهب دينهم. وغيبة الأمراء ذهاب للدنيا، فإنه إذا سمع ولي الأمر من يغتابه أبعده وأوقفه فخسر دنياه بل ودينه. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا واجعلنا ممن إذا سمع الحق يتبع أحسنه، فإنه قد خرج أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لأقمع القول. فصنف من أمة محمد حذر النبي منه، شبههم بالقمع وهي الآلة التسع من علاها والضيق من أسفلها لينزل فيها السائل وتشكل بحجمها فيدخل في الشيء الذي يراد إدخال السائل فيه، معروف القمع لا يثبت فيه السائل. فشبه قوم يسمعون خطب الجمعة، يسمعون العلماء ينذرون مثلا الناس ألا يغتابوا السلطان ولا ينظر لمجمعات كالإخوان وغيره ممن يحرش الناس على الحكومات، يسمع العلماء يتكلم فيبقى على هواه ولا يتزعزع. فالنبي توعد مثله بالويل بالرغم أنه يسمع النصوص الشرعية الناهية عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال تعالى في المقابل: وبشر عباد الذين سمعوا القول يتبعون أحسنه. وكان أبو هريرة منهم، فكان يفتي أبو هريرة أنه من أصبح جنب نعم لا يتم صومه. فجاء في صحيح مسلم أنه بلغ أن عائشة ومسلم يخالفانه ويذكران النبي يصبح جنب ويغتسل ويتم صومه، فصار إلى ما سمع عن النبي ولم ينتصر لنفسه. لأن الشيخ محمد الوهاب كان يقول: كثير من الناس وإن كان يظهر الدعوة الحق فإنما يدعو لنفسه، بل يجب أن تكون الدعوة لله مخلصة. ومن علاماتها أنه إذا تبين الإنسان خطأ أن يرجع إليه وينتصر لما قاله الله. فاللهم اجعلنا من أهل الحديث الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، قال في شأنهم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فإذا كانوا في زمن ضعف فبالحجة والبيان، وفي زمن قوة فحينئذ يكون معهم السلطان فيقمع الخوارج وينهي فتنتهم. فنسأله سبحانه أن يجزي خيرا ولا تأمرنا، وعلى ما قدموا من منع من يثير على ولاة الأمر، وكذا الوزير دكتور عبد اللطيف على جهوده في إبعاد من سولت له نفسه، التشغيب على ولي الأمر واستعمال المنابر واستعمال النعمة بضد ما أريد منها وهي دراية التوحيد للناس وجمع الكلمة على الحق. وهذا هو البطر، أن يكون الإنسان في مثل هذه الدولة مثلا ينعم عليه بالأمن وهي أأمن دول العالم كما تصدرت، ثم يستخف بهذه النعمة ويضاد ولي الأمر ويشحذ همم الناس الخروج عليه ويضخم المثالب وينسى المحامد فيكون كنودا، والكنود هو كما قيل في تفسيره: كلا الإنسان ربه لكنود، يعدد النقم وينسى النعم ويتشبه بالنساء الذين مهما أحسن الرجل إليهم ورأت ما يسوها قالت: لم أرى منك خير قط، فكنا أكثر أهل النار. فغيبة السلطان ليس كغيبة أحد، فإنها تؤول إلى سفك الدم والفتن. والنبي سمى الخوارج كلاب النار، ومنهم مقاعة الخوارج، وهم يقول ابن حجر: أخبث الخوارج الذين يحرشون الناس في المجالس، انظر ايش فعلوا في البلد، انظر وانظر نعم، ولا يباشرون الخروج. فقالهم أخبث الخوارج، وقد قال النبي: الخوارج كلاب النار. فاللهم لا تجعلنا منهم، وأصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، واجمع الحق كلمتنا، واهدي ولاة أمرنا، واجمع معنا واجمع كلمتنا على الحق، إنك سميع الدعاء مجيب. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.